يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نواصل ما كنا توقفنا عنده من التعليق على كتاب صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام للشيخ الألباني رحمة الله تبارك وتعالى عليه. وبعد أن أنهينا ما ذكره الشيخ في مسألة القبض في الصلاة، وهذا بعد ركن تكبيرة الإحرام، والقبض في الصلاة مما دل على مشروعيته الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، والذي أوردها والتي أوردها المصنف رحمة الله جل وعلا عليه تحت هذا الفصل، وهذا قول جمهور الفقهاء، وخالف في هذا بعض المالكية، ورجحوا الإرسال أو السدل في الصلاة، أي استحباب السدل على القبض، وهذا في مخالفة لهذه السنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرنا سبب مخالفتهم، قول منسوب إلى الإمام مالك عليه رحمة الله جل وعلا، ذكره ابن القاسم في المدونة. والأصل أن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تعارض بأقوال الرجال ولا ترد لأجل قول إمام، كائنا من كان، حتى لو كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه من مخالفات المتمذهبة لمثل هذه الأصول. والأصل أن تتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يقدم على قوله قول أحد من الناس كائنا من كان. وعلى هديه هدي أبدا. ثم بعد هذا ذكر الشيخ عليه رحمة الله فصلا جديدا، أدعية الاستفتاح، وهذا الفصل متعلق بأول أفعال الصلاة، والتي أولها تكبيرة الإحرام، قبلها النية، وهي شرط من شروط صحة الصلاة، والنية تكون سابقة للعمل، ثم تكبيرة الإحرام، ثم بعد التكبيرة بين السنة في القيام، وهي سنة القبض. ثم من أول أفعال الصلاة القولية بعد تكبيرة الإحرام ما يعرف بأدعية الاستفتاح، وهي أدعية كان النبي عليه الصلاة والسلام يحمد فيها ربه ويمجده ويثني عليه، دلت عليها أحاديث كثيرة أوردها المصنف رحمة الله عليه، وسنذكرها بإذن الله. وقوله أدعية الاستفتاح بمعنى الأدعية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح بها صلاته، يعني يبدأ بها الصلاة، والصلاة تبدأ بالقراءة، تبدأ بالقراءة بعد تكبيرة الإحرام، إلا أن السنة أن هذه الأدعية بينهما، خلافا لما ذهب إليه بعض الفقهاء، لما ذهب إليه الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى، الذي لم يقل بمشروعية هذه الأدعية، بل قال أنه بعد تكبيرة الإحرام يبدأ بالقراءة مباشرة، ولهذا قال الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى ولا يعرف من خالف فيه، أي في هذه المسألة، إلا مالكا رحمه الله، فقال لا يأتي بدعاء الاستفتاح ولا بشيء بين القراءة والتكبير أصلا، بل يقول الله أكبر الحمد لله رب العالمين، يعني يشرع في قراءة الفاتحة بعد ذلك إلى آخر الفاتحة، ولا جواب، قال النووي، ولا جواب له عن واحد من هذه الأحاديث الصحيحة. هذا كلامه ملخصا. وقول مالك هذا، قال الشيخ الألباني، يلزم منه إبطال ثلاث سنن، يلزم منه إبطال ثلاث سنن، الأولى دعاء الاستفتاح، والثانية الاستعاذة، والثالثة البسملة، وهذه كلها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما سيأتينا من خلال ما أورد المصنف من أحاديث في هذا الباب. وقال بهذه المشروعية، أي بمشروعية أدعية الاستفتاح، ابن حزم في المحلى، وكذا الشافعي وأصحابه، واختلفوا بعد ذلك في أفضل دعاء من هذه الأدعية، اتفقوا على سنيتها، وهذا لثبوت أحاديثها، واختلفوا في أيها الأفضل يعني من هذه الأدعية. ثم قال الشيخ رحمة الله تبارك وتعالى عليه: ثم كان صلى الله عليه وسلم يستفتح القراءة، يستفتح القراءة بأدعية كثيرة، بأدعية كثيرة متنوعة. وها هنا فائدة، أن هذه الأدعية كثيرة، يعني لم يثبت عنه فيها دعاء واحد أو اثنين، بل أكثر من ذلك، كثيرة متنوعة. وهذا التنوع في مثل هذه الأدعية يعتبر عند الفقهاء من اختلاف التنوع الذي ثبت في صيغ الآذان والإقامة والتشهد وما إلى ذلك. وفي مثل هذه الأمور لا ينبغي الإنكار، أن ينكر أحدنا على الآخر في عمله بواحد من هذه الألفاظ، سواء ما تعلق بألفاظ الدعاء أو الآذان أو الإقامة أو التسليم في الصلاة، هذا لا يفعله إلا جاهل مقلد، إلا جاهل مقلد. والمقلد جاهل لا شك ولا ريب، والمتبع هو الذي يعمل السنة ولا يفاضل بين سنة وأخرى، والجمع دائما أولى من الطرح وأولى من الترجيح، خاصة في مثل هذه المسائل. قال عليه رحمة الله: بأدعية كثيرة متنوعة يحمد الله تعالى فيها ويمجده ويثني عليه، وقد أمر بذلك المسيء صلاته فقال له: لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يكبر ويحمد الله جل وعز ويثني عليه ويقرأ بما تيسر من القرآن. وكان يقرأ تارة بهذا وتارة بهذا، فكان يقول إلى آخر ما ذكره من الأدعية، سنذكرها واحدا واحدا بإذن الله جل وعلا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء صلاته، وهنا المقام مقام تعليم، لأن المسيء لما صلى قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. يعني هذه الصلاة التي صليتها لما كانت مخالفة للسنة وللهدي كأنها عدم، كأنه لم يصلي، فإذا أراد أن يصلي عليه أن يصلي وفقا لسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ووفقا لهذه السنة ما ذكره بعد ذلك: لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يكبر ويحمد الله جل وعز ويثني عليه ويقرأ بما تيسر من القرآن. وهذا الحديث رواه أبو داود والحاكم وصححه ووافقه على ذلك الحافظ الذهبي رحمة الله تبارك وتعالى عليه. ثم أورد أول هذه الأدعية وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ، سكت هنية يعني وقتا يسيرا حتى يبدأ بعد ذلك في القراءة. فقلت، يعني سأل هذا الحريص على معرفة السنة وتعلم صفة صلاة نبيه عليه الصلاة والسلام أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، سأل: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول، وذكر الحديث الذي فيه هذا الدعاء المأثور من أدعية الاستفتاح في الصلاة. هذا الدعاء قال بعد ذلك: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وكان يقوله في الفرض، وهو هذا الدعاء. قال الشيخ تعليقا: وهو أصح أدعية الاستفتاح سندا، يعني من حيث الإسناد هذا أصح أدعية الاستفتاح، كيف لا وقد رواه الشيخان، أي رواه البخاري ومسلم رحمة الله جل وعلا عليهما. هذا الدعاء الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، يعني يسأل ربه تبارك وتعالى أن يباعد بينه وبين هذا من جهة، وبين أسباب الوقوع في معصية الله التي تؤدي إلى الخطيئة. كما باعدت، يعني كما باعدت، هذا واقع يراه ويلحظه الناس جميعا، كما باعدت بين المشرق والمغرب. ثم قال: اللهم نقني من خطاياي، اللهم نقني من خطاياي. والتنقية من الخطأ يكون بمغفرتها وتكفيرها، مغفرتها بعد أن يقع فيها المرء بعد وقوعه فيها. هذه التنقية تكون كتنقية الثوب الأبيض من الدنس، والثوب الأبيض دون غيره، لأن البياض يظهر عليه الدنس ويظهر عليه أدنى الوسخ، بخلاف غيره قد يختفي في لونه، لو كان ثوبا أسودا مثلا أو ما شابه هذا اللون فإنه قد لا يظهر، بخلاف الأبيض فإنه يظهر. ثم قال: اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، أي طهرني منها. أي طهرني منها تطهيرا آكدا كليا، لأن الماء به تطهر الأمور كلها ولا غنى للناس عنه، في سواء كان تطهير الأبدان أو تطهير الأثواب أو تطهير الأبدان. وهذا الدعاء كان يقوله النبي عليه الصلاة والسلام في الاستفتاح من الفريضة، يعني في صلاة الفرض دون النفل، لأنه من الأدعية أدعية ثبتت في الفرض، ومن الأدعية أدعية ثبتت في الفرض والنفل كما سيأتينا بإذن الله جل وعلا. ومن أدعيته في الاستفتاح في الصلاة قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، وفي رواية مسلمة: وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، وفي رواية: سبحانك وبحمدك، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي، فاغفر لي ذنبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، وفي رواية: والمهدي من هديت، أنا بك وإليك، لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. وكان يقوله، قال الشيخ، في الفرض والنفل هذا الدعاء العظيم الذي كله توحيد لله جل وعلا. وهذا مما ينبغي على كل مسلم أن يجتهد في حفظ هذه الأدعية، ليدعو بها ربه تبارك وتعالى، ليوافق سنة نبيه عليه الصلاة والسلام في صلاته، ويحقق أمره في هذا الباب بقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي، وليستفيد من بركة هذه الأدعية التي فيها التوحيد الخالص، وفيها طلب هذا الخير من الله جل وعلا. والصلاة كلها في الحقيقة إظهار لافتقار العبد لربه جل وعلا. ومن الدعاء دعاء عبادة ودعاء مسألة، دعاء المسألة يظهر فيه العبد افتقاره لمولاه تبارك وتعالى. هذا الدعاء خلافا للأول كان يقوله صلى الله عليه وسلم في الفرض والنفل جميعا. ومن أدعية الاستفتاح قال الشيخ مثله دون قوله: أنت ربي وأنا عبدك إلى آخره، ويزيد يعني بعد هذا: اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك. ومن أدعية الاستفتاح كذلك، يعني هذه كلها متعلقة بألفاظ دعاء الاستفتاح الأخير هذا. قال الشيخ مثله أيضا إلى قوله وأنا أول المسلمين، ويزيد اللهم اهدني لأحسن الأخلاق وأحسن الأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وقني سيء الأخلاق والأعمال، لا يقي سيئها إلا أنت. من دعائه في استفتاحه في الصلاة أن يدعو ربه جل وعلا بمثل هذا الدعاء المبارك، يسأله جل وعلا الهداية لأحسن الأخلاق وأحسن الأعمال. وهذا الذي ينبغي أن يحرص عليه المسلم، وهو في أفضل الأعمال وأحسنها، ويسأل ربه جل وعلا أن يرزقه وأن يهديه أحسن الأخلاق والأعمال. ومن ألفاظه كذلك قال بعد ذلك الشيخ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، لفظ من ألفاظ هذا الدعاء. وقال صلى الله عليه وسلم إن أحب الكلام إلى الله أن يقول العبد سبحانك اللهم. وهذا الدعاء يشمل هذا اللفظ، ويدعو المصلي ربه تبارك وتعالى به. ومن ألفاظه كذلك قال الشيخ ومثله ويزيد في صلاة الليل. هذا الدعاء قلنا مما يدعو به في الفرض والنفل، وأفضل صلاة النفل صلاة الليل. من السنة في هذه الصلاة أن يأتي بهذا الدعاء ويزيد فيه لا إله إلا الله ثلاثا، الله أكبر الله أكبر كبيرا ثلاثا كذلك. ومن ألفاظ هذا الدعاء كذلك قال الشيخ رحمة الله عليه وأن يزيد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. استفتح به بهذا اللفظ رجل من الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجبت لها فتحت لها أبواب السماء. وهذا من حسن الثناء على الله عز وجل. يعني هذا اللفظ وهذه الزيادة في هذا الدعاء لولا إقرار النبي عليه الصلاة والسلام لكان هذا من قول الصحابي، هذا من قول الصحابي، ولكن إقرار النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه حكم الرفع، يعني كأن النبي عليه الصلاة والسلام قد قاله. ومن الألفاظ كذلك أن يقول معها الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. استفتح هذا به رجل آخر كذلك فقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها إلى الله جل وعلا. وهذا لما في هذا اللفظ من حسن الثناء على الله تبارك وتعالى. ومن أدعية الاستفتاح التي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام قال الشيخ قوله صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق. اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت إن وإليك وبك خاصمت وإليك حاكمت. أنت ربنا وإليك المصير، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر، أنت إلهي لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وكان يقول في صلاة الليل كالأنواع الآتية، يعني من أدعية الاستفتاح التي كان نبينا عليه الصلاة والسلام يستفتح بها، وهذا خاصة في صلاة الليل، قوله اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وكان يقول، كان يكبر عشرا ويحمد عشرا ويسبح عشرا ويهلل عشرا ويستغفر عشرا ويقول اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني عشرا كذلك، ويقول اللهم إني أعوذ بك من الضيق يوم الحساب عشرا. وهذا وهذه صيغة من صيغ دعاء الاستفتاح التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي بها ويقولها تنويعا في هذه العبادة. ومما كان نبينا عليه الصلاة والسلام يدعو به كذلك، قال الشيخ كان يقول الله أكبر ثلاثا، ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. كان يقول الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، كل هذا كان من دعائه في استفتاحه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فبعد إيراد هذه الأدعية المباركة نذكر جملة من المسائل ذكرها الشيخ محمد بازمول في شرحه، نلخصها فيما يلي. أولا، في المسألة الأولى المتعلقة بالاستفتاح، أن الاستفتاح أو دعاء الاستفتاح يكون بين تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة، هذا عن محل هذا الدعاء. دليل على هذا حديث أبي هريرة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة هنيهة، أي إسكات يسيرة. فقلت بأبي وأمي يا رسول الله، إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا الحديث الذي رواه الشيخان والذي سبق ذكره. من المسائل كذلك عن حكم الاستفتاح، عن حكم الاستفتاح، هل هو واجب من واجبات الصلاة أو أنه من عموم المستحبات؟ وهذا الذي ذهب إليه جمهور الفقهاء، ومنهم من قال بالوجوب لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر به المسيء الصلاة، فقال له لا تتم الصلاة لأحد من الناس حتى يكبر ويحمد الله جل وعز ويثني عليه ويقرأ بما تيسر من القرآن. وإلا أن هذا الأمر صرفه عن الوجوب أمور ذكرها الشيخ، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحدد لهذا الاستفتاح صيغة معينة يلزم بها، يعني هي مجموع من الأدعية والصيغ، لو كان للوجوب لا ألزم بصيغة معينة يكون تركها سبب لإثم صاحبها في الصلاة. الأمر الثاني الذي يصرف هذا الأمر عن الوجوب للاستحباب حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، لأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما تقول بين تكبيرة الإحرام وبين الفاتحة؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي. قالوا لو أنه كان واجبا لكان علمه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. فالحديث دليل على عدم الوجوب، على عدم الوجوب. فتعليم النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد سؤال أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يعني لم يتعلمه ابتداء، لما لاحظ هذه السكتة سأل نبيه عنها فأخبره، وهذا دل قالوا على الوجوب، وهذا الذي ذهب إليه جمهور العلماء. ومن المسائل كذلك أن دعاء الاستفتاح، أن دعاء الاستفتاح ليس له صيغة واحدة معينة، بل الدليل دل على أن له صيغ متعددة وألفاظ متنوعة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على التنوع والتنويع في العبادة. ومن المسائل كذلك، ومن المسائل كذلك التي يسأل عنها الكثير من الناس، هل الأفضل وهل يسن للمسلم أن يجمع بين هذه السير أو أنه يختار صيغة منها؟ فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه يكتفي باختيار صيغة واحدة من هذه الصيغ وينوع بينها، وينوع بينها. قال الإمام النووي عليه رحمة الله هذا ما ورد من الأذكار في دعاء التوجه، فيستحب الجمع بينها كلها، وحسن اقتصاره على وجهت وجهي إلى قوله من المسلمين، قال وهذا الدعاء سنة ليس بواجب، والسنة فيها الإصرار، والأصح أنه لا يستحب في صلاة الجنازة، هذه مسألة أخرى كذلك متعلقة بالاستفتاح، أنه وهذا قول الإمام النووي لا يسن ولا يستحب الإتيان به في صلاة الجنازة لأن صلاة الجنازة صلاة مخصوصة، ولأنها مبنية على التخفيف، قال عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يأتي بالاستفتاح في صلاة الجنازة، والعلم عند الله تبارك وتعالى. هذا ما تعلق ببعض المسائل والأحكام المتعلقة بالاستفتاح أو بدعاء الاستفتاح في الصلاة. وعلمنا أنه أولا سنة من سنن الصلاة، وهذا أرجح قولي أهل العلم، وبه قال الجمهور أنه خلافا لمن قال بالوجوب أو لمن قال بعدم السنية أو عدم المشروعية. وهذا القول المنسوب للإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى، والذي أورده النووي ورد عليه بأن ما ثبت من سنته عليه الصلاة والسلام هو الأولى بالاتباع والترجيح. لا نترك سنة حبيبنا لقول أحد من الناس، والإمام مالك مثله لا يظن به ترك السنة، مثله يعتقد أنه تأول أو يعتقد أنه سدا للذريعة قال بعدم الاستفتاح، وكل يؤخذ من قوله ويرد، حتى من كان في درجة الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهذا ما كان يقوله علماؤنا وأئمتنا قديما وحديثا. وسنة حبيبنا أحب إلينا، يعني أحب إلينا من قول أحد من الناس كائنا من كان. وبعد هذا ذكر الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهذه مسألة أخرى، مسألة القراءة، قوله رحمة الله عليه القراءة في هذا الفصل الجديد المقصود بها قراءة القرآن في الصلاة. والقراءة تبدأ بالفاتحة، وقبل الفاتحة يأتي بالاستعاذة والبسملة سرا ولا يجهر بها. قال الشيخ عليه رحمة الله القراءة، ثم قال ثم كان يستعيذ بالله تعالى فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. هذه صيغة الاستعاذة في الصلاة، صيغة الاستعاذة في الصلاة كما كان يستعيذ بها نبينا عليه الصلاة والسلام، أن يقول بعد تكبيرة الإحرام وبعد الاستفتاح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. من همزه، والشيطان يهمز للإنسان ليوسوس له، همزه قال الشارح عليه رحمة الله تبارك وتعالى نوع من الجنون، الهمز نوع من الجنون، ونفخه ونفثه، نفخه هو مأخوذ من الكبر، لأن هذا صنيع الشيطان الرجيم، ونفثه يكون بالكلام، وخصه أهل العلم بأنه الشعر المذموم، الشعر المذموم. فهذا مما ينفث به الشيطان في قلب الإنسان. ولهذا يسن للمصلي إذا دخل في صلاته أن يستعيذ بالله من شره، وأن يستعيذ من جميع أساليبه. هذه الأساليب التي يستعملها هذا الرجيم الذي يسعى لصد الناس عن سبيل الله تبارك وتعالى. وكان أحيانا يزيد فيه فيقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. فها هنا للاستعاذة صيغتان ثابتتان عن النبي عليه الصلاة والسلام، الاستعاذة التي تكون في الصلاة، وها هنا تنبيه أن الاستعاذة والبسملة إنما تكون بعد تكبيرة الإحرام لا قبلها، كما يفعل بعض الجهلة بصلاتهم، يستعيذ قبل تكبيرة الإحرام. هذا عده بعض أهل العلم من بدع الصلاة، لأنه لم يثبت. الذي ثبت هو بعد تكبيرة الإحرام بإحدى الصيغتين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ثم يقرأ قال: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يجهر بها، يعني لا يجهر لا بالاستعاذة ولا بالبسملة، لا بهذه ولا بتلك. وهذه هي سنة نبينا عليه الصلاة والسلام قبل قراءته في الصلاة، خلافا لمن ذهب إلى عدم مشروعيتها لا سرا ولا جهرا، أو إلى مشروعيتها جهرا كما هو مذهب الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ثم بعد هذا قال القراءة آية آية، وهذا في الصفة المسنونة للقراءة في الصلاة، وخاصة قراءة الفاتحة، السنة فيها أن تكون آية آية، يعني يتوقف عند رؤوس الآية. هذه المسألة أو هذا الفصل وما أورد تحته الشيخ عليه رحمة الله من الأدلة المبينة لهذه السنة التي ربما أصبحت مهجورة في كثير من الأحيان، نتركها للقاء القادم بحول الله. والله نسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه سميع مجيب. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.